بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. طيب، هذا الدرس والدرس الثاني في هذا الكتاب، وذكر فيه الحافظ ابن حجر، أنا قلت ابن كثير ابن حجر، ابن حجر قال. وهذا الباب ذكر فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حكم الماء الدائم. حكم الماء الدائم يمكن أن يعنون على هذا الحديث بحكم الماء الدائم. صحابي هذا الحديث مر معنا وهو حافظ الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد اختلف العلماء في اسمه كما تقدم، وذكرنا أن أهل العلم يرجحون أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقيل عبد الله وقيل غير ذلك، ولكنه مشهور بهذه الكنية. هاجر إلى المدينة وقدمها في السنة التي فتحت فيها خيبر، فأدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته 4 سنوات حصل فيها خيرا كثيرا حتى أصبح حافظ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. الماء الدائم عند أهل العلم يقولون هو الماء الذي لا يجري، الماء الذي لا يجري كما جاء تفسيره في هذا الحديث. ففي الرواية الأخرى: الماء الدائم الذي لا يجري. وبعض أهل العلم يقول هو الماء المستقر الذي لا نبع له، الذي ما له نبع، بحيث إذا وقعت فيه النجاسة لا تذهب، لأنه لا يجري بالنجاسة. بخلاف الماء الذي لا يجري، فالماء الذي يجري هو الماء المتحرك الذي ينتقل من مكان لآخر. يقول الشيخ البسام رحمه الله: الدائم الساكن الراكد. إذن انطلاقا من هذا الحديث يمكن أن يقسم الماء إلى قسمين: القسم الأول الماء الجاري، والقسم الثاني الماء الدائم أو الماء الراكد. وهذا التقسيم نستفيده إذا عرفنا أحكام كل قسم. فالنجاسة إذا وقعت في الماء الدائم يختلف فيما إذا وقعت في الماء الجاري. فالماء الجاري يذهب بالنجاسة إذا وقعت فيه، لأنه يتجدد، إما أن يكون له نبع وإما أن يكون يصب في مكان آخر وهكذا. الماء الراكد تتابع وقوع النجاسة عليه قد يؤدي إلى تنجيسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى في اللفظ الأول أن يغتسل المسلم في الماء الدائم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. وفي تتمة الحديث قيل لأبي هريرة: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نغتسل في الماء الدائم ونحن جنب، ماذا نصنع إذن؟ فقال: يتناوله تناولا، يعني يغترف منه ويغتسل في خارجه. أما أن ينغمس في الماء الدائم ويغتسل فيه فلا. طيب، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم؟ قال بعض أهل العلم: لأن ذلك يسبب نجاسته. إذا غمس فيه وهو جنب أصبح الماء نجسا، قالوا يصبح الماء نجس. وهذا القول ضعيف، لأن ذكرنا من قبل أن الأصل في الماء الطهارة إلا إذا تغير، فكون المسلم سينغمس في الماء الدائم يصبح نجسا مباشرة لا يصح استعماله أبدا، هذا ضعيف، لأن الأصل كما ذكرنا فيما سبق في الماء أنه لا ينتقل من الطهورية إلى النجاسة إلا بالتغير في طعمه أو لونه أو ريحه. وقال بعض العلماء إذا انغمس في الماء الدائم وهو جنب أصبح الماء مستعملا، والماء المستعمل عندهم هو الماء الذي ينفصل عن أعضاء المتوضي والمغتسل. إذا اغتسل الإنسان بماء، الماء الذي يمس جسمه، وكذلك إذا توضأ والماء الذي يمس جسمه يسمونه ماء مستعمل. فيقولون إذا انغمس المسلم في ماء وهذا الماء كان ساكنا راكدا أصبح مستعملا. طيب إذا أصبح مستعملا فماذا؟ يقولون الماء المستعمل ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. طيب ما الفرق بينهما؟ يقولون الماء الطاهر لا يرفع الحدث، يعني لا يتوضأ منه ولا يغتسل به، يعني يصبح مستعملا، يصبح قسما ثانيا، لا بطهور ولا بنجس. وهذا كما تقدم معنا في الدرس السابق مرجوح، وأن الراجح أن الماء إما أن يكون طهورا وإما أن يكون نجسا، وأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا فرق بين مستعمل وغيره. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم هو نهي لسد الذريعة، لأن هذا الفعل قد يفضي إلى تنجس الماء، وكذلك الناس مجبولة في طبيعتها على كراهية الماء الدائم الذي ينغمس الإنسان فيه أو الذي يبول الإنسان فيه كما سيأتي في الرواية الأخرى، وعلى استقدار ذلك، وعلى استقدار ذلك. إذن على المسلم أن يجتنب هذا. الرواية الأخرى هي عند البخاري من طريق الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا اللفظ عند البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يختلف عن اللفظ الأول. اللفظ الأول فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. الحديث الثاني أو اللفظ الثاني لحديث أبي هريرة فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ثم بعد ذلك هو يذهب فيغتسل فيه. يعني نستطيع أن نقول الحديث الأول فيه نهي عن الاغتسال، والحديث الثاني فيه نهي عن البول، لأن المعنى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، لأنه قد يحتاج إليه فيغتسل منه، قد يحتاج إليه فيتوضأ منه، أليس كذلك؟ وعلى هذا فيكون الحكمة من ذلك كما قال بعض العلماء ألا يكون هذا الفعل طريقا للوسواس. ثم إن الناس تستقذر هذا الأمر، كيف تبول في ماء ثم تذهب فتغتسل منه؟ يقع الوسواس عند الإنسان، هل أنا اغتسلت بشيء طاهر أو بشيء نجس؟ ويقع الحرج على الإنسان. وهذا الحديث في معناه كحديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يضرب أحدكم امرأته ثم هو يضاجعها في الليل؟ يعني أنت في النهار تضربها وتظلمها، وأنت في الليل تضاجعها وتذكر مودتها ومحبتها. هذا كذلك أنت كيف تبول في الماء الدائم وتوقع فيه النجاسة وأنت في الأصل تأتي بعد ذلك فتحتاج إليه؟ هذا واضح إخواني؟ لأن من العلماء من يقول إن المعنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول وكذلك نهيه عن الاغتسال في هذا الحديث، ولكن المعنى الأول أظهر، يعني أن الرواية هذه فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان في الماء الدائم الراكد الساكن، ثم بعد ذلك ينغمس فيه أو يحتاج فينغمس فيه ويغسل فيه. هذا الحديث رواه أيضا مسلم في صحيح، قال ابن حجر ولمسلم منه، يقصد بذلك أن رواية مسلم مثل رواية البخاري إلا في كلمة فيه وكلمة منه. البخاري يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، مسلم أخرجه من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. فالفرق بين رواية أبي هريرة عند البخاري ورواية أبي هريرة عند مسلم أن رواية البخاري ثم يغتسل فيه، ورواية مسلم ثم يغتسل منه. طيب هل يختلف المعنى؟ الجواب نعم. فما معنى ثم يغتسل فيه؟ ينغمس. وما معنى يغتسل منه؟ يعني يأخذ منه. إيش قال الشوكاني ابن الصنعاني ذكر عن الشيء في الفرق بين الروايتين؟ نشوف جيد لما يوجد عدة نسخ. قال الصنعاني رحمه الله الأولى تفيد أنه لا يغتسل فيه بالانغماس مثلا، والثانية تفيد أن لا يتناول منه ويغتسل خارجه. واضح الفرق بين رواية البخاري ورواية مسلم. وهذا إخواني يدل على يعني دقة العلماء في تحري ألفاظ الحديث، يعني في فرق يختارون اللفظ هذا واللفظ هذا. ومسلم أيضا رواه بلفظ من طريق أخرى بلفظ لا تبل في الماء الدائم الذي لا يدري ثم تغتسل منه، ثم تغتسل منه. يقول الحافظ ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، يعني لفظ أبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة. أفادنا لفظ أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأمرين جميعا في حديث واحد. شوف لاحظ الرواية الأولى عند مسلم لا يغتسل أحد في الماء الدائم وهو جنب، نهي عن ماذا؟ عن الأول، عن الاغتسال انفرادا. رواية البخاري نهي عن البول انفرادا. رواية أبي داود جمعت بين الأمرين لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. واضح إخواني؟ واضح. الحافظ ليش ذكر هذه الروايات؟ رواية مسلم الأولى، رواية مسلم الأولى فيها النهي عن الاغتسال فقط. رواية البخاري وكذلك مسلم معه فيها النهي عن البول فقط، ثم هو قد يحتاج للاغتسال. فالاغتسال ما في كلام عليه، الاغتسال نتيجة أو سبب أو تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم. رواية أبي داود اختصرها الحافظ بن حجر قال ولي أبي داود، معنى هذا الكلام ولي أبي داود مثل رواية البخاري المتقدمة إلا أنه قال في آخره ولا يغتسل فيه من الجنابة. صبح لكم. أنا سأقرأ لكم الآن. يقول الحافظ بن حجر وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم مثل رواية البخاري هذه إلا في آخره فإنه لم يقل فيه وإنما قال منه، ولأبي داود مثل رواية البخاري أيضا إلا أنه لم يقل ثم يغتسل فيه وإنما قال ولا يغتسل فيه من الجنابة. اتضح لكم المعنى؟ نعم، جمع بين المسائل. ها عندك؟ تفضل.
لكن الروايات الوارده في الباب يستفاد منها ما ياتي. روايه مسلم تفيد النهي عن الاغتسال بالانغماس فيه والتناول منه.
نعم.
روايه البخاري تفيد النهي عن الجمع بين البول والاغتسال. روايه ابي داود تفيد النهي عن كل منهما على انفراد. يمكن تثبت هذا
يعني هذا
غير عن الانفراد.
دعك دعك على ما انت ما انا ذكرته لك، خليك على ما ذكرته لك. طيب يعني انا ارجع فاقول اكرر روايه ابي هريره الاولى، لا يغتسل احد في الماء الدائم وهو جنب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الاغتسال. الروايه الثانيه، لا يبولن احد في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول، وعلل ذلك بانك قد تحتاج لماذا الاغتسال فيه. الرواية التي بعدها رواية أبي داود، ولا يغتسل فيه من الجنابة، جمعت النهي عن الأمرين، لا يبول النحو في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. طيب مقصد المؤلف، لماذا الكتاب هذا عندك حق الشيخ بسام؟ مقصده من أن رواية أبي داود نهت عن الأمرين جميعا انفرادا، يعني لكل حكم مستقل، لكل حكم مستقل، يعني جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال ولو لم تبل فيه، وجاء النبي صلى الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول ولو لم تغتسل في هذا المعنى. واضح؟
إذا هو نهى عن التناول منه، أليس هذا بعد يعني من باب أولى أنك لا تغتسل؟
بلى كذلك كذلك. طيب إخواني، هذا بالنسبة للروايات وكذا. طيب أنا يعني أكرر يعني أعيد مسألة، وهي أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول وعن البول في هذا الماء، هل سببه أن الماء يصبح نجسا؟ الجواب، قال بهذا جماعة من أهل العلم، ولكن على ما تقدم تقريره فإن الأصل في تنجيس الماء هو ماذا؟
تغير.
فإن تغير أصبح نجسا، وإن لم يتغير فالأصل على أنه باق على طهوريته، وأن الماء سواء كان راكدا أو سواء كان يعني جاريا فالأصل فيه التغير، وهذا الذي رجحه جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا تلميذه ابن القيم، وكذلك من المتأخرين الشوكاني رحمه الله عليه، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وجماعة من أهل العلم. وهذا النهي في الحديث يعتبر من آداب الإسلام، وهو على أصله أنه نهي للتحريم، وأن الإنسان لا يجوز له أن يقدم على هذا الأمر لما يترتب عليه من مفاسد، فهذا أيضا من آداب الإسلام التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. لو وقع في النهي يعني.
هو وقع في النهي، وبعد أن وقع في النهي استسلم منه ولم يتغير الماء. هل تزول عنه الجنابة؟
هو آثم وتزول عنه الجنابة. هو آثم تزول عنه الجنابة. تفضل يا سيدي.
هل نفهم من حديث عدم النهي يعني إذا النهي إذا كنت جنب، إذا ما كنت جنب لا بأس
بالنهي؟ أي أحسنت، هذا جميل هذا السؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل عنه في الماء الدائم وهو جنب. شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه لصحيح لسنن أبي داود يقول أن المنهي عنه الاغتسال من جنابة، طيب، وأن الغسل إذا لم يكن عن جنابة، إذا كان للتبرد أو كذا فلا مانع. وبعض العلماء يرى، وأظن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى، أن وهو جنب يفيد من باب أولى غير الجنب، هكذا قالوا، وهذا يعتبر يعني قياس في المسألة. وننظر الآن ماذا قال الشيخ البسام. ايش عندكم؟ ايش قال البسام؟ الذي يظهر هو التعميم، انه لا يغتسل فيه سواء كان جنبا او غير جنب. لماذا؟ لانه يؤدي الى استقذار الماء، ومن جهة ثانية يكون عرضة لتنجيس، فلو تتابع عليه فلان وفلان بالغسل تذهب عنه طهوريته. وإنما المخرج كما قال أبو هريرة يتناوله تناولا. نريد أن ننظر بعض الفوائد عند الشيخ البسام رحمه الله تعالى. طيب، من الفوائد التي ذكرها الشيخ البسام، نرجع للحديث الأول، حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ذكر من الفوائد فائدة جميلة في الحديث الأول، قال الشافعي هذا الحديث نصف علم الطهارة، وقال ابن الملقن هذا الحديث حديث عظيم وأصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة. يعني من يعني هذا الحديث حديث البحر يقول نصف الطهارة. ليش نصف الطهارة؟ لأن الحياة إما هي على البر وإما على البحر. فهذا الحديث على وجازة لفظ جمع لك أحكام أحكام إيش؟ البحر، فبقي لك البر. هذه كلمة جميلة من الشافعي رحمه الله تعالى. أو نسألك نقول لك الماء ماء البحر هل هو ماء راكد أو ماء جاري؟
هو يأخذ حكم الجاري بس مرات بحيرات لا هي بحر ولا
هي. لا يظهر أن هو 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 يظهر أن البحر يقول علماء يعتبر في الماء الراكد لأن ماله نبع، ولكن اتفق العلماء أن الماء الراكد إذا كان مستبحرا كثيرا فإنه لا يضر الاغتسال فيه ولا الانغماس. هذا جيد فإذا ذكرتنا به. إذا يستثنى من الماء الراكد الماء إيه؟ المستبحر الكثير مثل ماء البحر مثل ماء أنهار البحيرات، هذه يجوز أن تنغمس فيها ويجوز البول فيها ويجوز ماذا. فعلى هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد وعن الاغتسال فيه فيما إذا كان عرضة للتأثر، يعني يمكن أن نقول إذا كان قليلا تعتبر ماء راكد لا يجوز الاغتسال، لا يجوز الانغماس فيه من جنابة ولا لا. هو في الأصل انه راكد لكن اذا سحبوا هو على ما هو عليه راكد، هم يغيرونه اذا غير شيء اخر لكن هو راكد. يقول ايضا في الحديث الثاني ان الماء طهور لا ينجسه شيء. في فوائد فوائد الحديثين يقول يدل الحديثان على أن الأصل في الماء الطهارة، ويقيد هذا الإطلاق بما إذا لاقته النجاسة فظهر ريحها أو طعمها أو لونها فإنها تنجسه قل الماء أو كثر، وهذا الذي أشرنا إليه. الذي يقيد هذا الإطلاق هو إجماع الأمة على أن الماء المتغير بالنجاسة نجس سواء كان قليلا أو كثيرا. أما الزيادة التي جاءت في حديث أبي هريرة فهي ضعيفة لا تقوم بها حجة، لكن قال النووي أجمع العلماء على القول بحكم هذه الزيادة، وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. قال ابن الملقن فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف فتعين الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما. إذن هذا الكلام مهم، هذا الكلام مهم. في حديث القلتين ذكر لك الشيخ رحمه الله تعالى من صحح هذا الحديث ذكر الخلاف فيه وقال ونقل عن الشيخ الألباني قوله الحديث صحيح رواه الخمسة مع الدارمي والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي والطيالسي بإسناد صحيح عنه، وقد صححه الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والنووي والعسقلاني، وإعلان بعضهم إياه بالاضطراب مردود. ثم قال في آخر بحثه قال شيخ الإسلام تيمية أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن ويحتج به وأجاب عن كلام من طعن فيه إلى آخره. وذكر لك فيما يؤخذ من الحديث أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه يدفع النجاسة عن نفسه فتضمحل فيه ولا تؤثر فيه ما لم تغيره، وهذا منطوق الحديث. ومفهوم الحديث أن ما دون القلتين تؤثر فيه النجاسة فينجس بملاقاتها تغير بالنجاسة أو لا. ذكرنا لكم أن هذا المفهوم فيه نظر، وأن الصحيح أن مفهوم الحديث أن ما دون القلتين يحتمل أن تغيره النجاسة، لكن إن لم يتغير فإنه باق على أصله. ذكر الشيخ أيضا رحمه الله تعالى من الفوائد قرار لأهل العلم أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته. الماء المتغير بنجاسة كيف يمكن لنا أن نطهره؟ يمكن أن يطهر، يمكن أن يطهر بنفسه يعني مع كثرة يطهر، ويمكن أن يطهر بإضافة ماء عليه آخر، ويمكن أن يطهر بطول المكث، ويمكن بتأثير الشمس، وهكذا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كلام أهل العلم فيما إذا طهر الماء بالوسائل الحديثة أنه يصبح طهورا، يتوضأ منه ويغتسل به ويشرب إذا لم يحصل ضرر. ذكر أيضا قرار مجلس المجمع الفقهي في ماء المجاري الذي يحصل بعد تنقيته، هل يرفع به الحدث، هل يرفع الحدث بالوضوء والغسل به، وهل تجوز إزالة النجاسة به؟ فقرر المجمع أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة وما يماثلها ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهورا، يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يبق لها أثره فيه. ذكر أيضا من فوائد حديثنا في هذا الدرس أن النهي يقتضي التحريم، فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم، وذكر أن النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه من الجنابة، وقال في طرح التثريب يحتمل أن النهي عن كل من البول والاغتسال، ويدل عليه رواية أبي داود لا يبولن أحد في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، كما جاء في مسلم لا يغتسل أحد في الماء الدائم وهو جنب. والنهي يقتضي التحريم فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الذي بيل فيه، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير، لكن نقلنا يعني ذكر العلماء أن الماء الكثير المستبحر لا يتناوله النهي اتفاقا، وهذا ذكر الشيخ يقول النهي عن البول أو الاغتسال في الماء الراكد ليس على إطلاقه اتفاقا، فإن الماء المستبحر الكثير لا يتناوله النهي اتفاقا فهو مخصص بالإجماع. قال في سبل السلام الذي تقتضيه قواعد اللغة العربية أن المنهي عنه في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول والاغتسال، لأن ثم لا تفيد ما تفيده الواو العاطفة في أنها للجمع، وإنما اختصت ثم بالترتيب. قال ابن دقيق العيد يؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر. الحاصل أن الروايات منها ما دل على النهي عن الاغتسال فقط، ومنها ما دل على النهي عن البول فقط، ومنها ما دل على النهي عنهما جميعا. يقول المؤلف فحصل من جميع الروايات أن الكل ممنوع، ذلك أن البول أو الاغتسال في الماء الراكد يسبب تقذيره وتوسيقه على الناس ولو لم يصل إلى تنجيسه. يقول اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو الكراهة، فمذهب المالكية فذهب المالكية إلى أنه مكروه بناء منهم على أن الماء باق على طهوريته، وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه للتحريم، وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في القليل مكروه في الكثير، وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير ولو لم يبق لعلة تنجيسه وإنما من أجل تقذيره وتوسيخه على الناس، ويخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء كما تقدم. هذه بعض الفوائد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي فوائد قيمة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمن يحب ويرضى، وأن يجعل هذا المجلس مجلس خير وحجة لنا في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.